داخلية، رضا داخلي، ارتياح. قيمة الإنسان إذا كان مرح ويضحك ويتغشمر ويلعب، وبعدين لما يروح البيت يشعر بحزن وتعاسة وألم، ما قيمة ذلك؟ فأول النجاح هو أن تنجح مع ذاتك، ثم يتلوه أن تنجح في علاقاتك. ونحن ما زلنا في حلقات متسلسلة حول هذا المعنى الهام، كيف ننجح في علاقاتنا. لا يكفي أن الإنسان يكون داخليا سعيد والكل حوله يكرهه أو علاقته معهم سيئة. أنا أعرف عدد كبير من الناس للأسف أسلوبهم في التعامل مع الآخرين أسلوب سيء وقاسي وفيه أنانية، وهذا يجرنا إلى مجموعة من المفاهيم تكلمنا عنها، كيف نفهم الناس، كيف نحب الناس، كيف أستمع جيدا لمن حولي، كيف أتثبت من المعلومات قبل أن أحكم على الناس. هذه كلها بعض المعاني التي تبني العلاقات. ومن المعاني الجميلة التي تعلمتها من الأستاذ الأمريكي الكبير ستيفن كوفي، معنى جميل، هو ليس هو من بدأه، هو نقله عن غيره، لكنه طرحه طرحا جميلا، يسميه وين وين، أي اكسب وكسب. بعض الناس في علاقاتهم مع الآخرين يستعملون أسلوب أنا أكسب وأنت تخسر، خاصة مثلا بعض الأزواج الشديدين على زوجاتهم، يريد شهواته ويريد حاجاته ويريد ملابسه وأكله، ما يهم هذه المسكينة تكون تعبانة مريضة مرهقة، ما يهم، المهم هو أنا أكسب أنت تقتر، ما يهمني. وبعدين يروح يفكر له يتزوج واحدة ثانية، ولا يروح يسوي من العلاقات سيئة، ولا ما يهمه، أنه في النهاية أنا أكسب، هذا هو همه. ولذلك تجد حتى في تعامله مع أولاده، المهم أنا أكسب، الولد اللي شرفني أنا أفتخر فيه وأعينه وساعده وأكرمه، والولد اللي عنده ضعف ولا عنده مشاكل أهينه وأستهزئ به. ليش؟ لأنه في النهاية الذي يريده هذا الإنسان أن يكسب هو، ولا يفكر في من حوله هل يكسبون أم لا يكسبون، أيهم، المهم هو أنا. هذه الأنانية التي ينطلق منها بعض الناس التي تجعلهم يفكرون كيف هم ينجحون في الحياة، كيف هم يربحون، كيف هم يكونون متميزين في الحياة، بينما ما شأن الآخرين لا يهم، المهم أنا أكسب، خلي الكل يخسر. هذا المفهوم مفهوم سيء جدا، ويجعل الإنسان يخسر كثيرا في الحياة. وهناك من يتعامل بالعكس، تلك مثلا المرأة الزوجة الحنونة الطيبة التي تضحي من أجل زوجها وتضحي وتضحي، ومع الأيام تستعمل أسلوب أنا أخسر وأنت تكسب، مستعدة ما تدرس ومستعدة ما تعمل ومستعدة ما يكون لها أي إنجازات في الحياة، بس المهم زوجي زوجي زوجي. وما في معنى طبعا، هذا أمر جميل وهذه تضحية رائعة، ومطلوب من الزوجة أن تدعم زوجها. سيدة خديجة رضي الله عنها كانت تدعم النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبنفسها وبرأيها وبتربية أولاده صلى الله عليه وسلم، تولت له فرغته للدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل خديجة كان يعمل راعي غنم، ثم عمل في التجارة، بعد ما تزوج خديجة خلاص أموال ما شاء الله أكثر. هكذا الذي تحضنه البنات الصغيرات، أنا بس أراعيك وأربط عليك، لا، هذه طريقة العلاقات خاطئة تؤدي إلى خسارة لأحد الطرفين، وهذا أمر غير مطلوب. ليس المطلوب في علاقاتنا أن يربح أحد الطرفين ويخسر الطرف الآخر، والأسوأ من هذا هو من يتعامل بطريقة أنا أخسر وأنت تخسر، كما يقولون علي وعلى أعدائي يا رب. بعض الناس للأسف يتعاملون بهذه الطريقة. أذكر قصة لطيفة عن واحد أمريكي كان يكره زوجته، فقدم طلب طلاق. تعرفون الناس في أمريكا اللي يطلق زوجته يأخذون نصف أمواله، فوافق القاضي على الطلاق بشرط أن يبيع البيت ويبيع السيارة ويعطيها نصف ثمنهم. فراح عمل حركة عجيبة جدا، راح باع البيت $100 وباع السيارة $10 وأعطاها نصفهم، وهو طبعا خسر، بس لأنه يكرهها جدا خليها تخسر، فأنا أخسر وأنت تخسر. بعض الناس للأسف يعيشون في الحياة بطريقة أنا أخسر وأنت تخسر، ما يربح، بس جالس ينتقد الآخرين ويعني يسب ويشتم ويبحث عن الثغرات ويبحث عن السلبيات، ولا عنده لا إنتاجية ولا عنده عطاء ولا عنده إضافة للحياة. المهم يخسر اللي حواليه، ولو هو لم يربح شيئا ولم يربح الحياة شيئا. بعض الناس يعيشون بطريقة النقد فقط دون إنتاجية، أنا أخسر وأنت تخسر. هذه كلها طرق في العلاقات، جزء كيف نصنع العلاقات الناجحة. ثم سنتحدث بعد ذلك على أن الإنسان الناجح ينجح في إنجازاته، عنده عطاء عنده إنجاز. وأخيرا وأهم من كل هذا، أن ينجح الإنسان في الآخرة، ينجح مع الله عز وجل، وهذا ما سنفصله في حلقات قادمة إن شاء الله. لكن دعونا نركز اليوم على موضوع العلاقات، حيث تحدثنا أن الإنسان الناجح هو الذي يعرف كيف يبني علاقات، كيف يصنع هذه العلاقات صناعة صحيحة. وقلنا أن العلاقات الصحيحة تبنى على أهداف وتبنى على أخلاق، منها حسن الاستماع وحرصي على أن ينجح من حولي، أكسب وأكسب، وكذلك الحب الحقيقي الصادق والصدق والتواضع والرحمة وحسن الإنصات وفن إدارة الحوار وفن إدارة الخلاف. هذه كلها معاني أساسية في صناعة النجاح. إذا نجحنا في كل هذا نكون نجحنا في علاقاتنا. ويتبين الإنسان الناجح في علاقاته بالذي يستطيع أن يبني من حوله فريقا، فريق عمل. هذا الفريق له مواصفات وله فلسفات وله نظام. دعوني في هذه الحلقة أفصل معكم باختصار، وإلا موضوع فريق العمل هذه دورة طويلة احنا ندرسها في أكثر من 5 أيام، لكن دعونا نركز على بعض المعاني الأساسية في بناء فريق العمل. الناجح عنده فريق، الفاشل يعمل وحده. الناجح فريقه متكامل، الفاشل عنده من يعمل معه لكن كل واحد لوحده، لا يكمل بعضهم بعضا. هذا فرق رئيسي. الفريق الناجح أقدر على حل المشاكل، ومن هنا كانت ضرورة إنشاء فريق. الفريق الناجح يعرف كيف يحدد مشاكله وكيف يعالجها ويتعاون على علاجها ويكمل بعضهم بعضا في علاجها. الإنسان وحده قد يعجز عن حل مشاكله، لكن وجود فريق معه يستطيع أن يصل إلى حل هذه المشاكل. فهذه واحدة من الأسباب التي تعين أو يعني تؤكد على أهمية وجود فريق عمل. الفريق أقدر على بناء العلاقات من الذين يعملون منفردين أو متشاكسين. فتنمية العلاقات هي أحد الأسباب والأهداف من وجود فريق عمل. الفريق عندما يعمل، وتعريف الفريق باختصار مجموعة من الناس تتعاون للوصول إلى أهداف. فجزء من مهمة هذا الفريق أنهم يتعاونون فيوزعون العمل بينهم. هذا فريق ناجح، العمل موزع. الفريق الفاشل هو الذي كل إنسان يحاول أن يبتعد عن تحمل المسؤولية، وبعض الناس يعملون والآخرين يتفرجون، هذا فريق فاشل. الفريق الناجح هو الذي يبنى على مفهوم تبادل التجارب. أنا عندي خبرة وأعطيها لغيري وأتعلم من غيري بلا أنانية بل بتكامل. بينما الفريق الفاشل هو الفريق الذي كل واحد فيه حريص على المعلومات وحريص على الصلاحيات وحريص على المكتسبات، هذا كله فشل. الفريق الناجح عنده مفهوم اسمه مفهوم التكامل. كل واحد فينا عنده نقاط قوة وعنده عيوب، كل واحد. الفريق الناجح يفهم كل فرد فيه ما هي نقاط قوته وما هي نقاط ضعفه، ويحاول كل واحد فينا أن يركز على نقاط قوته، فإذا جاءت نقطة فيها ضعف استعين بأعضاء الفريق الذين هم متمكنين من هذا الجانب. أنا لا أحسن كل شيء، سبحان الله. هكذا جزء من صناعة النجاح، أن الإنسان يفهم أنه لا يحسن كل شيء، وإنما هناك نقاط ضعف عندي وأحتاج من يساعدني فيها. عندما أفهم هذا عندها لن يكون عندي حرج أن آتي لأحد من يعمل معي كموظف أو سكرتير أقول له لو سمحت كيف تعمل هذه المسألة، أنا ما أعرف. إحنا مشكلتنا عندنا في العالم العربي الإنسان لما يصير مسؤول ولا مدير ولا كذا يحاول ألا يظهر نقصه وضعفه، يعني يفهم كل شيء ويتقن كل شيء. هذا جهل، هذا ضعف. الفريق الناجح هو الذي كل فرد فيه يعرف أين نقاط قوته ويركز عليها ونقاط ضعفه يستعين بالآخرين أن يكملوها. الفريق الفاشل كل واحد يتفلسف، كل واحد يفهم كل شيء، كل واحد يأبى أن يعترف بنقصه أو جهله أو ضعفه أو نقاط لا يحسنها، هذا فريق فاشل. فهذا كله جزء من مفهوم صناعة الفريق، الفريق الناجح. إذا تعاملنا كفريق بهذه المفاهيم الأساسية ستحدث عدة أمور، أن العلاقات تتحسن تحسن كبير، لأن الفريق فريق يفهم ماذا يفعل، بينما الفريق الفاشل لا يعرف هذا وتفكك العلاقات. واحدة من الأمور الرئيسية التي من أجلها نعمل كفريق أن الإنتاجية تزداد، القيمة الحقيقية للفريق أني بعملي مع الآخرين وتعاوني معهم ستحدث قفزات في إنتاجيتنا، جهدي مع جهد غيري سيكون أكبر من جهدنا لوحدنا. الفريق الفاشل كل واحد الوحدة ومجموع جهدهم أقل من مجموع أفرادهم لأنهم متشاكسين، فالواحد بدل ما ينتج مع الآخرين يحاول يثبط ويجعل العراقيل أمام الآخرين، فتكون نتائج ضعف وقلة إنتاجية. الفريق الفعال منتج، الفريق الفاشل ضعيف الإنتاجية. هذه بعض أساسيات الفريق الناجح. أساسيات الفريق الناجح: هدف وتخطيط، زائد قيادة وإدارة، زائد تعاون ومشاركة. نحن نتحدث عن الفريق الناجح. أذكر أني قرأت كلمة لنابليون يقول فيها: جيش من الأرانب يقودهم أسد خير من جيش من الأسود يقودهم أرنب. كثير من الناس يقول لي والله صحيح كلام نابليون. أنا شخصيا ما أعتقد أن نابليون صحيح. أنا أعتقد أن نابليون هنا منطلق من عقلية الدكتاتور الذي يريد أن يكون أسدا وكل من حوله أرانب، أرانب خايفين منا، خايفين يأكلهم، لا رأي لهم ولا حجة عندهم ولا مبادرة بأيديهم، أتباع. طيب ما الأفضل من هذا وذاك؟ الأفضل من هذا وذاك أن يكون الفريق عبارة عن جيش من الأسود يقودهم أسد. يا سلام، هذا أفضل من جيش من الأرانب يقودهم أسد، وبالتأكيد أفضل من جيش من الأسود يقودهم أرنب. الأفضل من هذا وذاك جيش من الأسود يقودهم أسد. أنا كنت أتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقفت عند قصة غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى أرض المعركة قبل الكفار، فنزل في مكان معين، قصة طويلة. فجاءه الحباب ابن المنذر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلك الله إياه؟ يعني هل أنت نزلت في هذا المكان، اخترت هذا المكان في المعركة بناء على الوحي؟ جاك جبريل عليه السلام أخبرك أن الله يقول لك انزل في هذا المكان. إذا كان وحي خلاص ما نتكلم، لأن المؤمن ما يتحدى الله عز وجل ولا يعترض على أمر الله. أن هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. نخترت بناء على معادلات عسكرية أن هذا، أعتقدت أن هذا أفضل مكان. ماذا قال الحباب للنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأعلم الخلق؟ قال له: يا رسول الله، ما هذا المنزل؟ يعني من الناحية العسكرية هذا ليس أفضل مكان. وبدأ يشرح وجهة نظره وبين له أين المكان الأفضل. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن استجاب وقال: صدقت. وأمر الجيش كله أن يتحرك ويتبع رأي الحباب. تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه إلى رأي أحد جنوده. فسوى عن الفريق معنى الأسد الذي يقود أسود، أسود ما هم أتباع لا رأي لهم. كثير من الدكتاتوريين يريدون شعوبهم لا رأي لها ولا حجة لها ولا يعني منطق لها، بس يتبعون وينفذون ولا يناقشون ولا يعترضون. من هنا تصبح الجيوش ضعيفة والدول ضعيفة والشعوب ضعيفة، لا رأي لها لا معارضة لا رأي آخر، هذا فريق ضعيف. وجود من يقول لا فيه ويجد من يستمع له ويحترم رأيه، هكذا يتشكل الفريق القوي. إذن إذا أردنا أن نشكل فريق قوي يجب أن لا نمتح شخصيات من معنا، يعني حتى أشهر الفرق وهي فريق الأسرة الواحدة، الرجل وزوجته وبيته وأولاده. إذا كان أولادي وزوجتي ليس لهم رأي أنا مستبد، عندها سيكون فريق ضعيف. عندما أسمح لأولادي وبناتي وزوجتي أن يكون لهم رأي ويشاركوني ويعترضون علي ويختارون معي أين نذهب في الصيف مثلا وماذا نفعل في أي بيت نختار إلى آخره، كل قراراتنا تكون قرارات مشاركة، عندها يبنى فريق. الفريق الناجح يحقق علاقات غير عادية، الفريق الفاشل فيه فرد مستبد والباقين يتبعون طوعا أو كرها يتبعون فريق فاشل. يا ريت نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللي صنع من حوله أسر فعالة وجيوش فعالة وشعوب فعالة. هذا هو الفريق الناجح. عندما يشارك الإنسان في اتخاذ القرار فإنه يزداد التزاما وحرصا على نجاح هذا القرار. إذن حتى نبني العلاقات ستبدو نتائجها على شكل فريق، من حولي وأنا نشكل فريقا واحدا، ما كل واحد يعمل لوحده. هكذا تبنى العلاقات الفعالة. نعم يوجد قائد للفريق، طبيعي هذا في كل الحياة، بدون قائد سبحان الله ما تستقيم الحياة، ومن لا أمير لهم فالشيطان أميرهم. يعني حتى الأسرة لها قائد هو رجل، والشركة لها قائد، والمجتمع له قائد هو الحاكم، وهكذا هذا طبيعي في الحياة. لكن ما هو نوع هذا القائد؟ أهو قائد فعال رحيم يسمع ويتعاطف ويعطي رأي للآخرين ويتعامل معهم كأسود كما قلنا وليس كأرانب يتبعون ولا رأي لهم؟ فوجود القائد الخدوم الفعال هذا أساسي في بناء العلاقات. ما نريد أن نكون نلغي دور القائد وأن الناس كلهم رأي واحد كذا، لا، يبقى الحياة تحتاج إلى قيادة، لكن قيادة تستشير وقيادة تحقق إنجازات وتبني علاقات. ليس باسم بناء العلاقات نلغي الإنجازات ولا يكون لنا رأي. الفريق الفعال عندها هو الفريق الذي يستطيع أن يحقق أهدافه، وهذا هو مفهوم الفريق باختصار. لماذا نحن نريد أن نبني علاقات؟ لأجل أن نتكامل لتحقيق أهداف. الفريق الذي ليس له أهداف هذا فريق فاشل، فريق ضعيف. لذلك نحن كأسرة لازم نحقق أهداف، ونحن كشركة نحقق أهداف، ونحن كمدرسة نحقق أهداف، وهكذا نحن كمجتمع كدولة كأمة نحقق أهداف. كلنا فرق تختلف من حجمها من صغير إلى كبير، لكن عندنا أهداف. الفريق الفعال هو الفريق المتعاون للوصول إلى هذه الأهداف. إذا كنا عرفنا الفريق وقلنا مجموعة من الناس تتعاون للوصول إلى أهداف، أما المجموعة التي تتشاكف وكل واحد يريد أن يهزم الآخر ويركب على ظهره ويصل إلى المناصب العليا يأخذها من غيره، هذا ما هو فريق، هذه مجموعة عصابها قاعدة تتصارع بينها. فريق الفعال فريق يحترم حقوق بعضه بعضا، هذا جزء من بناء العلاقات. فريق الفعال يتبادل المعلومات، ما هو أسرار وكل واحد قاعد يخبي عن الآخر، سواء كنا أسرة أو كنا غير ذلك. هكذا تصنع الفرق الفعالة. شخص واحد يعمل معك خير من ثلاثة يعملون لك. إذا عملنا بشكل صحيح فنبني فريقا، فريق له أهداف. هذا الفريق في أسرتي أنا عندي فريق، وفي شركتي عندي فريق، وفي المدرسة التي أدرس فيها أنا عندي فريق، وفي التعامل مع أصحابي أنا فريق، وفي مجتمعي وأمتي ودولتي أنا فريق. فريق له أهداف يريد أن يحققها، وكل واحد فينا يكمل الآخر، كل واحد له حقوق وعليه واجبات، كل واحد يحاول أن ينجح الآخر بدل ما نحاول نحفر لبعض حفر نسقطهم فيها إلى الفشل. فريق يتبادل المعلومات بدون سرية بدون مشاكل، فريق يحرص على مشاركة كل أفراده في صناعة هذا النجاح، كل واحد فينا يحرص على التكامل مع الآخرين، ما فينا أنانية، كل واحد يعرف ضعفه ويكمل الآخر، فريق كل واحد فيه يعرف أين كنا أين وصلنا إلى أين نريد أن نصل ونتجه، إلى أين نحن متجهين كبلد وكأمة وكمجتمع وكمدرسة وكشركة وكأسرة، ماذا نريد أن نحقق في الحياة. هكذا العلاقات الحسنة تصنع منا هذا. كذلك الفريق الفعال يحفز بعضه بعضا، إذا واحد من أولادي أحسن في شيء الكل يشجعه. أنا لاحظت بعض الأسر تلقى يمكن الأب ولا الأم يشجعون، لكن باقي الأولاد تلقى يعني يستهزئون بأخيهم ولا بأختهم ويبتدون يضحكون عليه ولا يبالغون، يعني أول مرة تنجح. ليش ليش نتعامل بهذه الطريقة؟ ليش ما شاء الله مبروك وفعلا شرفنا؟ ليش ما نتبادل التحفيز حتى بين الموظفين وبعضهم؟ كل واحد يمدح الآخر، إذا واحد قدم اقتراح ما شاء الله شو الاقتراح الجميل هذا، إذا واحد أنجز إنجاز جميل الله يا ريت عندنا عشرة من أمثالك. هذه الكلمات الجميلة هي التي تصنع الفريق الذي يبني العلاقات والذي يؤدي إلى النجاح. طبعا نحتاج لأجل أن نصل إلى هذا قيادة واعية تدير الفريق وتمنع السلبيات، إذا واحد تصرف غلط تمنعه، وإذا واحد كتم معلومات تصحها، وإذا واحد استهزأ تقول له لا ما هو هذا أسلوبنا. وقيادة تشارك الجميع في التخطيط، ماذا نريد أين كنا الآن وصلنا إلى هنا، دعونا الآن نخطط كيف نرتقي إلى المراتب العليا. لو بنينا فريق فعال نكون خطونا خطوات جادة نحو النجاح. إذن بناء العلاقات هو جزء أساسي من صناعة النجاح. صناعة النجاح معادلة، انجح مع نفسك وقد فصلنا في هذا، ثم انجح في علاقاتك. ما يكفي أن تكون ناجح أنت لوحدك، لازم علاقاتك في البيت وفي المجتمع وفي العمل كلها تكون علاقات صح، علاقات ناجحة مبنية على قيم سامية ومبادئ عالية، عندها نكون نجحنا. وقد انتهينا اليوم من هذا الجزء الثاني من صناعة النجاح. حدثناكم عن الأول النجاح مع الذات، والثاني النجاح في العلاقات. سننطلق فيما بقي من حلقات هذا البرنامج بإذن الله مع كيف ننجح في إنجازاتنا. ما يكفي أني أكون أنا راضي عن نفسي وعلاقاتي جيدة لكن ما عندي أي أثر في الحياة، كيف أنجز في الحياة، كيف يكون لي عطاء إضافة لبلدي وأمتي وأسرتي ومجتمعي وشركتي وعملي ووزارتي، كيف أكون منتج، كيف أكون فعال. هذا الجزء من صناعة النجاح، وهذا سنفصله في الحلقات القادمة إن شاء الله. ثم نختم موضوعنا صناعة النجاح بالجزء الرابع والأهم، وهو أن يتجاوز نجاحنا هذه الدنيا لننجح مع الله عز وجل في الآخرة. معادلة النجاح تريد إرادة وتريد فهم، وهذا الذي نتمنى أن نحققه في حلقات صناعة النجاح. لكم الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله.